بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة في الله، حياكم الله وشكر لكم هذا المسعى، وأبشركم بما أخبر به نبيكم صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله لم يدخل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تمس النار قدم رجل غبر قدميه في طاعته سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجتمع مجتمعا مرحوما، وأن يبارك في من جاءه وحضره هو لذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، يعني كنت قد أعددت لهذا المجلس درسا علميا مشحونا بالعلوم وبالفوائد وبالمعلومات، لكن قبل دقائق علمت أنه لقاء الأحبة، فلما كان لقاء الأحبة قلت لا ينبغي أن يكون لقاء الأحبة بهذه المثابة، خصوصا أن الناس قد خرجوا لتوهم من جو العيد وجو فيه بعض الركود إلى حد ما، فقلنا ليكن هذا اللقاء لقاء أحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. فسنجعل هذا اللقاء يعني شيئا ما مفتوحا إلى حد ما، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، وأن ينفع بها قائلها، وأن ينفع بها مستمعها، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى خلق الناس في هذه الحياة، وشاء وقدر سبحانه أن نعيش في هذه الحياة الدنيا التي إنما سميت الدنيا إما لدنوها وقربها، وإما لدنوها بمعنى دناءتها، لأنها في الحقيقة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فخلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا لكي تكون مزرعة إلى الآخرة، وليس لأن تكون هذه هي حياتنا. لم نخلق في هذه الدنيا حتى نعمر فيها أبدا، فإننا منقولون من هذه الدنيا إلى حياة أعظم من هذه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان يعني لهي الحياة الحقيقية، لهي الحياة المتجددة الباقية، لكن لو كانوا يعلمون. فهذا فيه إشارة إلى التعريض بأن أكثر الخلق لا يعلمون هذه الحقيقة. أكثر الخلق وإن أقروا بها خبرا فلن يمتثلوا لها أمرا. أكثر الناس يقر بالخبر بأن هذه الدنيا ليست باقية، وأنها فانية، وأن الناس سينتقلون بعدها إلى دار عظيمة جليلة، لكن من جهة العمل أكثر الناس لا يعلمون حقيقة. وإلا فالعلم الذي لا يترتب عليه عمل لا يكون علما نافعا، ولهذا قال الله: لو كانوا يعلمون. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم الذي يعرفه أكثر الخلق هو علم ظاهر فقط، ظاهر من الحياة الدنيا، لكن العلم الحقيقي الذي يتعلق بالآخرة هذا هم عنه غافلون. وهذا حال أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ف فالشاهد يا أخواننا أن الله سبحانه وتعالى إنما استعمرنا في هذه الحياة الدنيا القريبة الدنيا الدنية لغرض عظيم جدا لا يدركه إلا من نور الله سبحانه وتعالى قلبه لفهم هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وجعل لنا أعمارا مختلفة، جعل لنا ثلاثة أعمار: العمر الأول عمر الدنيا، والعمر الثاني عمر الشخص نفسه، والعمر الثالث عمر التمكين لهذا الشخص. أرجو أن نفهم هذه المراحل جيدا لأنها ستعين على تحصيل المقصود. الله تعالى خلقنا في أعمار ثلاثة: عمر الدنيا، وعقلاء العالم كلهم لا يختلفون في أن عمر الدنيا محدود، لا أحد يدعي ويزعم أن الدنيا سائرة إلى ما لا نهاية، هذا لا يقول به أحد، كلهم مجمعون على أن الدنيا كلها أو على أن الدنيا كلها محدودة الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عمر الدنيا له نهاية، والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه النهاية مجهولة بالنسبة للعبد، يعني متى هذه النهاية لا أحد يعلم، متى الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون أعظم الأعمار الثلاثة التي ذكرتها الآن هي عمر الدنيا كلها، وإذا كان محدودا فإنه لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله لا تأتيكم إلا بغتة، الناس يكونون يعيشون هكذا ثم يفاجؤون بأن السماء تقع على الأرض وأن الدنيا آذنت بالانتهاء وآذنت بالرحيل، ولم يكن أحد يتوقع، حتى إن الرجل ليلوك حوضه، واحد عمال يليس حوض وقاعد يعني ظن أن هذا الحوض سيعيش إلى أن يفعل به ويفعل ويشرب منه، ثم تأتيه الساعة بغتة وهو لا يشعر. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا العظيمة الكبيرة أن يكون لها نهاية، وشاء سبحانه أيضا أن تكون هذه النهاية غير معلومة الأجل، ما احناش عارفين متى ستنتهي هذه الدنيا. طيب هذا هو العمر الأول. العمر الثاني، قد يقول قائل وانا مالي ومالي الدنيا، منا سواء الذي كان قبل ولادتي هذا لا يهمني، وما سيكون بعد مماتي أيضا لا يهمني، أنا المهم عندي حياتي أنا. هذا هو العمر الثاني، هذا أن الدنيا لا تنتهي، لكنك أنت ستنتهي، إذا لن تستفيد حتى من طول الدنيا شيئا، سواء قلنا الدنيا ستنتهي أو لن تنتهي، المهم عمرك أنت. بعض الناس يقول لك إيه حلني على ما يجي يوم القيامة، هكذا يقول بعض الجهال. طيب دعك أنت من يوم القيامة الآن، أنت هل ستمكث إلى يوم القيامة؟ يعني أنت ستدعي أن القيامة ستكون بعد 1000 سنة، طيب وما بالك أنت وما خطبك أنت؟ ستمكث 1000 سنة إذا قدر أنها بعد 1000؟ هذا لا يهمك. طيب العمر الثاني الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى، انظر الرابط بين الأعمار الثلاثة، ده فيه رابط عجيب. العمر الرابط أو العمر الثالث، الثاني اللي هو عمر الإنسان الشخصي، الذي يبدأ من متى؟ يبدأ من حين ينفخ أو تنفخ الروح فيه وهو في بطن أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر فينفخ أو فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكلمات أن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذه والله قضية يا إخواننا تحتاج من الإنسان إلى أن يتفكر فيها، إحنا لسه في بداية عمر الإنسان، لعل الإنسان نفسه لا يعي هذه الحقبة. ولو سألت أحد الناس هل تذكر يوم كنت في بطن أمك، سيكون جوابه المعلوم لا طبعا لا أذكره، وهذا عمر كان محسوما عليك، ليس لك فيه أدنى فعل ولا تفعل فيه شيئا، لكن يحصل في هذا العمر أخطر شيء يمكن أن يحدث لك في حياتك، وهو ماذا؟ شقي أو سعيد. بعض الناس يظن أن قولنا شقي أو سعيد هذا يتعلق بشقاوته وسعادته في الدنيا، يعني يطلع غني ولا يطلع فقير، يطلع مبسوط ولا يطلع زعلان. لا لا لا، ليس هذا. شقي أو سعيد، الشقاوة والسعادة التي هي محط الاهتمام ليست هذه. لكن شقي أو سعيد يعني ماذا؟ متى؟ في الآخرة. شقي أو سعيد يعني بعد قيامه بين يدي رب العالمين، هي دي المهمة. لكن كونه يكون في الدنيا شقي في منظورنا نحن، شقي في منظور أغلب الناس، يعني مش لاقياته، هو ده منظور أغلب الناس للشقي، لكن هذا ليس صحيحا. والسعيد في منظور أكثر الناس أن يكون عنده بيت يسكنه، وعنده سيارة يركبها، وعنده زوجة جميلة، هو ده كل ده السعادة في حياة في نظر الشخص، لكن ليست هذه المرادة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الخطورة يا إخواننا في هذه الحقبة من الزمان في ماذا؟ في أنه يكتب شقي أو سعيد هذا قبل أن يخلق الله. ده دي الكتابة الثانية، ده سبقتها كتابة أخرى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني موضوعك مفروغ منه، كونك من أهل الجنة أو من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا منتهى منه منذ زمان لا تستطيع أنت أن تحصيه. هذه المسألة يا إخواننا ينبغي أن نستحضرها. أنا لماذا تكلمت عن هذا الموضوع تحديدا في دقائق؟ لأننا الآن في نهاية عام، الآن العام الهجري ينتهي، مر السنين هذه ومر الأيام، ينبغي أن تجعلك تتفكر في هذه النقطة التي أتكلم فيها في هذه الليلة. مر السنين ينبغي أن يكون عند العقلاء سببا في تدبر هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. لماذا؟ يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، لمن؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يتذكر بماذا؟ بانتهاء النهار وقدوم الليل، ثم قدوم النهار بعد الليل، هذا يجعلك تتذكر. نعم، هذا يجعلك تتذكر الأعمار الثلاثة التي أتكلم عنها في هذه الليلة. العمر الثاني ده عمر الإنسان يبدأ بماذا؟ يبدأ بيوم ينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه لا يملك لنفسه شيئا، بل لا يذكر الإنسان شيئا من هذه الحقبة أبدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى ولا لم يأتي؟ أنت طول عمرك توعى على نفسك بهذه الطريقة، ولا تأتي عندك حد في الذاكرة تقول أنا لا أذكر شيئا قبل هذا؟ فعلا لا تذكر شيئا، بل أنت ذاتك لم تكن شيئا مذكورا في وقت معين. في هذه الحقبة الخطيرة جدا يكتب عليك شقي أم سعيد. بالله عليكم إخواننا الذين يدرسون مثلا في الجامعات أو في الثانوية أو شيء، ممكن بعدما ينتهي من الامتحان يعني لا يفكر في النتيجة ولا في شيء إلا حين يقال له إن الامتحانات قد صححت والدرجات قد رصدت، هنا تصيبه الرعدة. طب لماذا؟ لماذا عند هذه النقطة بالذات؟ طب ما هو من يوم ما خرج من الامتحان كان ينبغي عليه أن يفكر في هذا. لا، ولا يفكر إلا متى؟ الآن علم الناجح من غير الناجح، يبدأ يفكر يا ترى أنا من أي الفريقين. هو قبل هذه اللحظة ما كانش عنده تفكير في هذه المسألة، لكن الآن طيب علم، إذن العلم بالنسبة له الآن هذا الأمر الذي كان غائبا عنه غيابا مطلقا أصبح غائبا عنه غيبا نسبيا. عارفين الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي؟ الغيب المطلق أنه أمر أصلا لا يكاد يطلع عليه أحد، لكن لما اطلع عليه بعض الناس وأخفي عن بعض صار غيبا نسبيا. غيب يعني بيني وبينه حجب فقط، فلو رفعت بيني وبينه هذه الحجب لرأيته. هنا تصيب الإنسان، يصيبه الخوف، طيب يا ترى من أي الفريقين أنا؟ التفكر في هذه المسألة يا إخوان مهم جدا جدا لما نريد أن نقوله في هذه الليلة. لأن الإنسان إذا تفكر في هذه القضية ماذا عليه أن يفعل؟ سيكون أحد أمرين، إما أن يقول كما يقول بعض الجهال: خلاص كما كتب الله سبحانه وتعالى علي سأكون، الله كتبني كافرا سأكون كافرا، كتبني مؤمنا سأكون مؤمنا، كتبني طائعا سأكون طائعا، إذن أفعل ما أشاء لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب علي ذلك. وهذا غلط كبير وقع فيه غلاة القدرية أو غلاة الجبرية، إنه خلاص قالك إحنا مجبورين على الأفعال اللي عملناها. أنت مش بتقول إنه في قبل أن يخلق، بس مجرد أن نفخ في الصور علم هذا؟ طيب خلاص، إذا أنا إيه اللي ممكن أؤديه أنا الآن؟ هذه أيضا شبهة تعرض لبعض الناس، وأنا كنت أتمنى أن يتيسر درس في مسألة القدر، إن مسألة خطيرة جدا ومهمة، لكن دي بتبقى عاوزة الأذهان شوية تكون مركزة، يعني يا شيخ زكي بعد عزومة بعد شيء يكون عشان الناس تبقى منتبهة، عزومة لهم يعني مش ليا. فالقصد يا أخواننا أن هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول لك أنا ماذا عساي أن أفعل إذا كان هذا قد كتب علي بالفعل، أنا هعمل إيه؟ أي شيء هعمله هو اللي ربنا كتبه علي. نقول له: وهل أعلمك الله سبحانه بما كتب عليك؟ نعم، هو الله علمه، بل إن الله يخلق فعلك. عشان في بعض الناس أحيانا يحبوا يهربوا من المشكلة ويوقعوا الناس في مشكلة أخرى، فيقوموا عشان يسهلوا الموضوع على الناس يقولون لهم: نعم الله يعلم كل شيء، والله علم ما ستفعله، لكن لا تأثير للرب في فعلك. أيضا هذا خطأ. طب حل المشكلة إيه؟ نقول ربنا ملوش تأثير في الفعل، نبقى قدرية إن مفيش قدر. طب لو نقول الله له تأثير في الفعل سبحانه وتعالى، نبقى جبرية. طب إحنا بقى مع مين؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طب ما إحنا بنقول إيه؟ إيه معتقد أهل السنة في هذه المسألة يا إخواننا؟ أن الله سبحانه وتعالى الإنسان له مشيئة مطلقة، والله سبحانه وتعالى لا سلطان له على مشيئة العبد، ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي له المشيئة المطلقة والعبد لا سلطان له على فعله؟ الصح فين؟ الصح الذي ولدي، الله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة على كل شيء، لكن العبد أيضا له مشيئة خلقها الله تبارك وتعالى له. الله خلق له مشيئة يختار. طب الجبر ده بيجي منين؟ طب ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ يعني إيه بقى يحول بين المرء وقلبه؟ دي مسألة خطيرة جدا يا إخوان. الله سبحانه وتعالى أبان له الطريقين، وضح له الأمرين، وقد علم في سابق علمه سبحانه أن العبد سيختار هذا أو سيختار هذا. بس كده الله لا تأثير له إلا ذلك؟ لا، بل خلق الله تعالى له الاختيار كذلك، يخلقه له ويخلق في نفسه قوة وإرادة على أن يختار. طب وبعدين؟ طب فين بقى خلق فعل العبد سبحانه وتعالى؟ الله كيف خلق فعل العبد؟ وكيف يؤثر الله سبحانه وتعالى في اختيار العبد؟ لازم تستصحب هنا قضية مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه ليس بظلام للعبيد. دي مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لك أنا ماشي، الله هو الذي اختار لي هذا، ولو كان الله سبحانه وتعالى اختار لي الطاعة لأطعت. أقول له لا. طب اللغز بقى حله فين؟ الإشكالية أين حلها؟ حلها أن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بعضهم بالفضل وبعضهم بالعدل. ركز الحتة دي عشان مهمة، هي دي مش في موضوعنا قوي، بس ايه يعني مسألة شقية او سعيد دخلتنا فيها. الله سبحانه وتعالى يبين للعبد الطريقين ويخلق له قوة وإرادة على فعل الشيء. طيب الآن الإنسان الذي أراد الله به خيرا بفضله سبحانه بس مش بالعدل بقى، المعاملة معاملة الفضل، ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى له؟ يجبر قلبه على أن يريد مراده. فاهمين دي؟ ده بالفضل بس، في جانب الفضل مش في جانب العدل. يجبر قلبك على أن تفعل ما يريد الله بمحض إرادتك أنت، وهو ده الفرق بين جبر الخالق وجبر المخلوق. يعني خليك أنت بطواعية نفسك تختار طريق الخير فتأتي إلى المسجد فتصلي، ليس لك في هذا أدنى فضل، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى وحده، لأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك تختار هذا الطريق. طب الثاني جبره على أن يختار الطريق الآخر؟ لا، ركز بقى، الثاني ماذا حصل له الذي فعل الشر؟ الثاني الله سبحانه وتعالى أراه طريق الخير وأراه طريق الشر، عشان الناس اللي بيقولوا أن ربنا جبرهم على الشر دول غلطانين. فكذلك نقول لهم: لما تجوع اوعى تمد ايدك ناحيه الاكل واترك نفسك، الله اراد لك ان تموت جوعا، لماذا مددت يدك؟ عشان ربنا خلق لك اراده، طب الإرادة دي فين في أمور الطاعة؟ راحت فين؟ فنقول الثاني ما الذي حصل معه؟ أنا ببين لكم بس خطورة المشكلة دي. الذي حصل معه أن الله أبان له طريق الخير وأبان له طريق الشر. طيب وبعدين؟ الأولاني ربنا سبحانه وتعالى أجبره على أن يختار خلاف ما تذهب إليه نفسه. الإنسان مجبول على النقص، وده الفرق بين الخالق والمخلوق، إن المخلوق فيه نقص، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار بطبيعته، ما هو مش ممكن يكون زيه زي الخالق تبارك الله سبحانه وتعالى، مش ممكن، لابد أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق. المخلوق بقى وضعه لا يعرف مصلحة نفسه، يختار الفانية على الباقية، يختار أدنى الحظين، يميل مع ما تميل إليه نفسه مع ما جبلت عليه من إيه؟ من نقص. هي النفس نفسها ناقصة، لأن دي نفس عبد مش نفس رب. طيب إيه اللي بيحصل بقى معاه؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول له هذا هو الطريق وذاك هو الطريق الآخر، ثم يكله إلى نفسه. يعني إيه يكله إلى نفسه؟ يعني لا يختار له، يتركه يختار هو، وهو لأنه ظلوم جهول ولأنه مخلوق ضعيف سيختار الشر على الخير. ظلمه الله تبارك الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الله لم يظلمه لكنه خذله، خذله يعني إيه؟ يعني وكله إلى نفسه، قال له اختار أنت. المؤمن ما عملوش كده، قال له اختار هذه، فاختار المؤمن مراد الله، لكن ده بمحض الفضل، ليس هذا واجبا على الله أبدا، هذا لا يجب على الله سبحانه وتعالى. لكن الثاني وكله إلى نفسه فخذله. عارفين ولله المثل الأعلى، من إنسان يجيب له حاجتين كده يقول له اختار لك واحدة من اثنين، طب اشير علي، يقول له الأمر ده أنت الحر، خليك أنت، مش أنت عاوز تبقى حر؟ مش الناس كلها واحد كل واحد يقول لك أنا عايز أبقى حر؟ عارفين لو بقيت حر ستختار الشر ولا بد. طب ايه معنى الكلام الخطير ده؟ ده معنى جبر يا ولا؟ هل ترون ان في جبر يا اخوانا؟ ليس في جبرا. لماذا ليس في جبرا؟ لانك انت الذي فعلت وانت الذي اخترت. طب كل ما هنالك ماذا؟ ان الله رفع عنك توفيقه، وتوفيقه ليس واجبا عليه. انت شوف نفسك، شوف مصلحتك، اذا استطعت ان تستقل بمعرفة مصلحة نفسك فخذها، لكن الحقيقة ان انت لانك ظلوم جهول لا تستطيع ان تصل الى هذا. ولذلك الكلام ده اخواننا ده كلام مش عجيب ولا حاجه، ده هو ده المنتزع من نصوص الشريعه، كل ده موجود في نصوص الشريعه، لكننا نذاكر نصوص الشريعه بطريقه ليست سليمه. والا لو لم يكن الامر كما قررها اهل السنه، لان ده مش تقريري انا، لما قررها اهل السنه لما كان كذلك، والا فسروا لي ما معنى ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم معترفا خاضعا لربه تبارك وتعالى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إيه ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن لا يكله الله؟ هو ده معنى كلمة لا تكلني إلى نفسي. لا تكلني إلى نفسي يعني لا تتركني الاختيار أنا، لأنني ضعيف، ولأنني خلقت من عجل، أنا لا أختار صالح نفسي، بل قد أختار ما يفسدها، بل لا بد أن أختار ما يفسدها إن لم تتحكم أنت يا رب بمحض فضلك وليس بأي قوة عندي لأن تختار لي ما تريده. طب إذا كان الموضوع كده يا أخواننا، يبقى محتاج مننا إيه بقى؟ محتاج نقول خلاص يبقى الإنسان ما عندوش إرادة لا يفعل شيئا؟ لا، محتاج إلى أن يفتقر إلى الله. مش علمت أنك أنت من يوم ما خلقت في بطن أمك كنت مكتوب شقي أو سعيد؟ يبقى أقضي حياتك كلها حتى يعني حتى تتأكد أن الله سبحانه وتعالى كتبك من أهل السعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم. هي دي اللي لازم تشغلك، وهي دي مدخلي إلى هذه المسألة يا أخوانا. لماذا نتكلم في قضية الأعمار دي؟ قبل العمر وقبل الكلام ده كله، إذا طال بك عمر وإنت في الأم الكتاب شقي، إيه فائدة الكلام ده كله؟ لا فائدة منه. إذن الإنسان لابد أن يدخل على الله سبحانه وتعالى من عتبة العبودية، وهذه السعادة الحقيقية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أراد السعادة الحقيقية فليلزم عتبة العبودية. هتدخل على الله شامخا برأسك، شامخا بأنفك، رافع رأسك فوق ده أنا طالب علم، ده أنا شاطر، ده أنا بذاكر، كل هذا لا ينفعك عند الله. لكن لابد أن تدخل على الله منكسا رأسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفتح عليه الفتوح كان يدخل منكسا رأسه، لأنه هو الفضل كله لله سبحانه وتعالى، ليس لك فضل في شيء من ذلك. فينبغي عليك أن تعي هذه النقطة، وأن يكون محور عمرك تقضيه في سبيل أن ترضي الرب سبحانه وتعالى، عسى أن يعلم الله تعالى منك، وأن يكون في سابق علمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض أنك ستكون على هذه الهيئة، فيريد الله بك خيرا فيوفقك ولا يتركك لنفسك. مش بقول يجبرك على الشر، لا، فقط لا يتركك لنفسك، لا يخذلك. هو ده بقى معنى الخذلان، ودي خلاصة مسألة القدر اللي حار فيها الناس. الناس لما ضلوا في القضية هذه، لكن خلاصتها انك لابد انك تكون مفتقر. وهو ده بقى اللي يوضح لك كل معضلات النصوص، اي نص فيه معضلة، اي نص فيه مشكل يحله هذه القضية. لما ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه، هو ده كلمة يسبق عليه الكتاب، افهمها بهذا المعنى، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وكذلك العكس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إن الإنسان لا يغتر بعمل يا أخوان، الإنسان لا يغتر بعمل أبدا، ولا يغتر بهذا البهرج. والله لا ينبغي على عالم فضلا عن طالب علم أن يغتر بكثرة من يحضرون له، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان لو ما يفهمش القضية دي فهما صحيحا تصدر بقى منه البلايا اللي بنسمعها من كثير من الناس، والسلبيات التي نراها عند بعض طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم لا يعون هذه المسألة، مش في دماغه بقى قضية أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا يظنن أحد أنه طالما سلك هذه الطريق يبقى هو كده على خير وخلاص وينام بقى، لا، لابد أن يكون شغله الشاغل أن يختم له بخير. ولهذا يا إخوانا أنا قلت لكم من قبل، لعلي قلت هذا الكلام هنا أو في مكان آخر، لكن قلت إن الأئمة اللي يستحضر سيارهم يجدهم يعلمون هذه الحقيقة جيدا. يعني سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، إمام الدنيا في زمانه، لما كان موعد احتضاره وعند رأسه عبد الرحمن بن مهدي وعند قدميه يحيى بن سعيد القطان، ودول كلهم أئمة كبار كما تعلمون، بكى الإمام الثوري سفيان رحمه الله بكاء شديدا، فقيل له يا سفيان ألست تقبل على الله الذي عبدته طيلة هذه السنين الذي كنت تدعو إليه؟ هل تخاف ذنوبك؟ أنت هنا خايف من الذنوب؟ فأخذ قشة من الأرض قال ذنوبي، والله لهذه القشة أهون علي من ذنوبي. ذنوب إيه؟ الإنسان يقبل على غفار، الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى، ما إيه اللي عامل فيك كده؟ قال ولكني أخاف سوء الخاتمة. هو خايف إن الحياة دي كلها تكون استدراج يا أخوانا، إن الحياة دي كلها تكون استدراج، لا يفرحن أحد بعمل عامله. والله هذا هو الخذلان، أن يرفع الله تعالى عنك توفيقه في آخر لحظة. هو معك الآن في كل لحظة، يوفقك بمحض فضله، مش بأعمالك أنت، أنت بتعملش حاجة. هتقول أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي عندك بتعمله؟ كل ما تعمله إنما تعمله بنعم الله سبحانه وتعالى. نفسك الذي يخرج ويدخل هذا، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع عنك القوت لقطعه، لأنه سبحانه وتعالى المقيت الذي يقيتك بهذا النفس صباح مساء. هتعبد ربنا بإيه بعد كده؟ بتقدرش تعمل حاجة. والله لا تستطيع أن ترفع يدا ولا أن تخفض يدا إلا بافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب التوفيق المتلاحق هذا والمتوالي، إذا جاء الله سبحانه وتعالى قبل موتك بدقائق ثم وكلك إلى نفسك، من يملك لك شيئا؟ يكلك لنفسك لا يظلمك أبدا، لكن يقول لك افعل أنت ما تريد. نحن كنا نسددك وكنا نوفقك حتى تبلغ كلمة الله، بس الآن نسيبك لنفسك. انت تقدر تعمل حاجة في اللحظة دي؟ والله ان هذا لهو الخسران المبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالخواتيم. الانسان ما يغترش بقى بانه قائم على طاعة الله، بيحضر الصلوات، بيحضر المسألة، تحتاج الى مجاهدة ليل نهار مع المحبرة الى المقبرة، كما قال الامام احمد رحمه الله، تفضل كده على طول لحد خايف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مش يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني يعملوا معاصي، لا، يؤتون ما آتوا يعني يطيعون الله بس وقلوبهم وجلة. ليه؟ خايفين من وقت النهاية، ده من نهاية العمر للحقبة الثانية. هذا مهم جدا جدا، هذه تجعل الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يشمخ رأسا ولا يشمخ بأنفه على أحد، ولا يزهو بعلمه على أحد. ليه؟ لأن أنت أصلا مستعمل، تستعمل إذا أراد الله أن يستعملك، ثم إذا هنت على الله ألقاك ولا يكون ظالما لك سبحانه وتعالى، وإنما يرفع عنك يد توفيقه ويتركك لنفسك، فيكون هذا هو الخذلان. تفضل بقى عشان ألحق نفسي أفضل إيه؟ أفضل متعلق برحمته ليل نهار، وأجاهد عمل ليل نهار حتى يبقى التوفيق ملازما لي. ده اللي أنت لازم تفضل تعمله، تفضل ليل نهار حاسس أن أنت لا تستطيع أن تستقل لحظة واحدة عن توفيق الله سبحانه وتعالى، فتحس بالافتقار بقى. هو ده اللي بيسموه الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انت فقير الى الله سبحانه وتعالى، فقر اختياري وفقر اضطراري. الاضطرار ده الناس كلها فقراء، ولذلك قال الله تعالى يا ايها الناس، ولم يقل يا ايها الذين امنوا. ده اضطرار، الناس كلها مضطرة الى ان تشم الهواء الذي خلقه الله، مضطرين لله سبحانه وتعالى. لكن اهم شيء انك تكون كمان مفتقر الى الله فقرا اختياريا، يعني انت حاسس بعمق المشكلة، حاسس أن الله سبحانه وتعالى إذا رفع عنك التوفيق سيكون مآلك النار، لا ظلما من الله ولكن لأن نفسك ستختار الشر ولا بد. دي نقطة مهمة جدا. إذا لما تقعد تلاقي الأيام بتمر، انظر الأيام مرت، الأيام تمر، وقد كتبت من زمان سحيق لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. كتبت، يا ترى رحت فين؟ يا ترى علقت في 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 سجل الناجحين، ولا لما هروح اشوف اسمي هلاقيه في سجل الراسبين؟ ما خلاص اتعلقت النتيجه بس انا لسه مش شايفها. دي مساله تخلع قلبك، تجعلك عمرك كله تمضيه لهذه الحاله. اذا الحاله احنا الناس كلها المفروض تبقى عايشه عشان النقطه دي، يبقى ما تدخلش عليها الشواغل بقى، الشواغل الكثيره التي تدخل على الانسان. انت عندك شواغل تدخل عليك طريقة، المفترض ان تقضي هذا العمر الثاني اللي هو عمرك الذي يبتدئ من نفخ الروح الى ان تخرج الروح، العمر ده كده مفترض ان تقضيه في افتقارك الى الله وعبادتك له حتى يختم لك بخير بس. طيب، لكن الطريق ليس هكذا سهلا الا على من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. يجي لك شواغل ويجي لك دواخل ويجي لك امور كثيرة، من أهم هذه الشواغل الشيطان. الشيطان مش هيسيبك، ولهذا ينبغي، خد قاعدة يا أخي، خد قاعدة، كل ما يشغلك عن هذه المهمة وعن هذه النقطة ينبغي أنك أنت تتخلص منه بسرعة، وينبغي عليك أن تتخذه عدوا. قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كل هذه الآية الكريمة تضمنت خبرا وأمرا. فين الخبر؟ إن الشيطان لكم عدو. طيب والأمر؟ فاتخذوها. كل الناس آمنوا بالخبر، كل الناس يقول الشيطان عدو، ما فيش واحد يقول الشيطان صديقي إلا في الأفلام، لكن في الحياة في الواقع لا أحد يقول إن الشيطان ليس عدوا لي. فالناس جميعا صدقوا الخبر، لكن قلة منهم أولئك الذين امتثلوا الأمر. يعني احنا جينا على نص الآية بس، إن الشيطان لكم عدو، قلنا يا رب نحن مصدقون بهذا، طيب فاتخذوه عدوا، تلاقي الناس تعمل كده كأنهم لم يسمعوا هذه الآية. هل اتخذت الشيطان عدوا؟ ناس يقول لك أيوة طبعا، هو في حد يعني الشيطان صديقه؟ لكن أنا أقول لك ما هي مظاهر هذه العداوة، أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا تفعل مع شخص إذا كان بالنسبة لك عدو؟ يعني إيه لما يكون فلان المسلم اللي هو أخوك المسلم إذا كان عدوا ولا ينبغي أن يكون عدوك مسلما، لكن المسلم في الحياة لما يكون لك عدو بتعمل معاه إيه؟ إذا لم تؤذه أضعف الإيمان وأقل الأفعال أن تفعل ماذا؟ إنك تحرس منه، تغلق كل الأبواب التي يدخل منها عليك. مش ده حاصل في العداوات الدنيوية؟ لو عنده شيء ممكن يدخل عليك منه ويؤذيك أنت تغلقه عليه. لماذا؟ لأنه عدو. هل اتخذت الشيطان عدوا؟ ولا كلما دلك الشيطان على طريق سلكت هذا الطريق؟ ما احنا لازم يكون عندنا هدف يا اخوانا، هدفنا أن ننجو، هدفك النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا كان هدفك النجاة كل ما قطع عليك النجاة لابد أن تتخلص منه، أن تعاديه مهما كان قريبا لك. ده الكلام ده يقال لمن أدرك هذه الحقيقة، اللي حاسس بالمشكلة أصلا. لكن كثير من الناس لا يحس بهذه المشكلة، هو معلوماته عن الدنيا كما يقول قائلهم جايين الدنيا ما نعرف ليه، هو ما يعرفش. أتيت ولا أدري مش عارف إيه، أتيت من أي نسيت، الحمد لله أنا نسيته، الحمد لله أنا ما حفظتهاش، الشعر البئيس ده، ولكنني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري لست أدري. واحد يقول لك ده أغاني تسمعه، أغاني دي مش أغاني، ده شعر، لكن إنما يختار من الشعر اللي يغنى هو النوع ده من الأشعار بس. فالشاهد من هذا الكلام يا أخوانا إن الناس اللي عندها هذا التصور هو مش عارف هو مخلوق ليه، هو يظن إن هو خلق حتى يتربى في وسط الناس زي ما الناس بيتربوا وياكل ويشرب، فإذا كبر دخل وتعلم وتلاقي الراجل يقول لك أنا علمتهم أحسن تعليم، دخلتهم أحسن مدارس، هو دي كل اللي شغله في حياته، وجوزتهم أحسن جوازة، جوزته بنت فلان وبنت علان وبنت التاجر الفلاني وبنت الوزير الفلاني وبنت الوكيل الفلاني، وهو عملت لهم كل حاجة، هم عاوزين إيه؟ هذه كل هي دي كل القضية، ويتجوز ويخلف ويربي عياله ويربي وخلاص. هو ما الذي فعله الآن زيادة على ما تفعله الأنعام؟ مفيش حاجة، ما كل البهائم أعزكم الله بتتولد وتتربى وتكبر وتأكل وتشرب وتتزاوج وتخلف وتربي، أو حتى البهائم بيربوا أولادهم، إيه المشكلة يعني؟ بس البهائم لما بيربوا أولادهم أعزكم الله، أولادهم بيسمعوا كلامهم، أما البني آدمين في الأكثر ما بيسمعوش الكلام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن قال الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. إحنا بنعمل إيه زيادة يا إخواننا؟ إذا كانت حياتنا هي هذه نحن ماذا نفعل؟ إحنا بنعمل إيه في حياتنا دي؟ إنسان الآن عمره إذا كان 60 سنة يا إخواننا لابد أن نعقل المسألة دي. بس أنا عاوز الهدف الأساسي يكون واضح، وأرجو أن يكون اتضح أن الإنسان غرضه من الحياة من يوم أن عقل غرض أن يتجاوز هذه الحياة والله تعالى راض عنه. بس إذا تقررت هذه القاعدة كل الكلام الذي يأتي بعده إن شاء الله سيكون سهلا. بس أهم حاجة يكون عنده هدف يسعى إليه. الطالب اللي عاوز يجيب 100% و 110% لأن 100% ما عادش بتنفع، ما بينامش الليل ولا النهار ولا بياكل ولا بيشرب، يعملوا له سندوتشات وقاعد على مكتبه وهو راضي ومبسوط ومش تعبان ولا زعلان. لماذا؟ عنده هدف يريد أن يصل إليه. فهل نحن عندنا هذه الأهداف؟ ده مهم جدا. حياتك اللي هي 60 و70 دي متوسط الأعمار، لو قلنا 60 سنة للواحد العادي، مع إن في ناس بتموت بعد 2 شهر وبعد 3 وبعد 10 وبعد سنة وبعد 2 وبعد 5 سنين وبعد 15 سنة وهو في عز شباب وعنده 20 سنة، لكن دعنا نقول إن الإنسان سيموت على 60. 60 دي كم عمله فيها؟ ده هو إذا كان بينام 8 ساعات زي متوسط الناس يعني نام 20 سنة. حد فكر في هذا المعنى؟ إذا حسبت الأيام والليالي والسنين التي نامها الشخص العادي في 60 سنة هتفاجأ أنه نايم 20 سنة، مش 8/3 ل24 برضو. إذن 8 دي في كل يوم تعمل 20 سنة على طول من 60، يعني 20 سنة نايم. خد دي 15 سنة لا يعي ما يقول ولا يدرك ولا هو مكلف ولا يفعل شيئا، عايش 15 سنة كده شاب طايش لحد ما يبلغ مثلا على سبيل المثال 20 و15 دول 35. طيب البيت الأيام إيه يعني بيقضيها فيه؟ في عبادة الله. طب تعال امسك الحاجات العادية الطبيعية، على الأقل 1.5 ساعة رايحين في الأكل، وإذا كانت امرأة يبقوا 3 ساعات، عشان 1.5 ساعة مش 3 ساعات، بقول 7 ساعات في اليوم كمان ضايعين إعداد للأكل، في 3 ساعات وأكل في نص ساعة في 3 مرات ما فيش حاجة في اليوم خالص. طيب وهتاخد لها دي 5-6 سنين كمان، قول 5 سنين، خلينا ننزل تحت قول 5 سنين، يبقى دول 40 سنة، 40 سنة من عمرك لم تفعل شيئا ولست مكلفا فيها. طب والباقي ده بقى على فرض ان الرجل مستقيم من الاكل للصلاة ومن الصلاة للاكل، طب فين الشغل؟ اين ذهبوا للعمل ومجيئوا من العمل وركوب الميكروباص و7 ساعات ويتعطل الميكروباص ويركب الاتوبيس والاتوبيس يعطل، كل الكلام ده فين في اليوم يا اخوانا؟ كم ساعة في اليوم؟ هتلاقي ان الانسان في الاخر، وانا شفت احصائية مرة احد الاخوان عملها، الى ان الانسان عايش له مثلا 9 سنين بس او 10 سنين. طيب هذه 10 سنين ماذا فعلت فيها؟ ده لو فرض ان هو الرجل عبادته 100% مستقيمة وقبلها الله سبحانه وتعالى منه يبقى هنيئا له. ده هو العبادة اللي بيقفل احنا حاسبينها عليه صلاة، منها جزء برة الصلاة بيفكر في حاجات برة. وقد اجمع اهل العلم على انه ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. طب وبعدين بقى انت بص من الاخر ما تحسبهاش بالطريقة دي، انت ادخل على الله منكسا رأسك قول له يا رب انا مش قادر اعمل حاجة بس خلاص، ولا افعل الا ما تعينني انت عليه، وهذا هو جهد المقل، هم شوية الصلاة اللي انا بعملهم دول وشوية الاذكار وشوية الصيام، وانا يعني في نظري ليس شيئا، لكنك تتقبل وتزيد. هتقول لا ده انا بصوم 2 وخميس وبصوم 3 ايام بالشهر والكلام ده، ده خليه لنفسك انت، ده لا يصلح، ما تقولش الكلام ده، لا ينبغي لك ان تقول هذا. ده انت لما بتحرك ايدك في طاعة الله انت تحركها بنعمته، ما تروح تشتري لك صحة وتعبد ربنا بيها عشان تستاهل الجنة اللي انت عايز تاخدها. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، قال لهم نفسكم ومالكم في مقابل الجنة. طيب ونفسنا ومالنا دول منين اشتريناهم؟ منين؟ ما اشتريناهمش، امال عملنا ايه؟ الله اعطانا، يعني اعطانا الثمن وقال اشتروا بها جنة عرضها السماوات والارض. طب انت داخل بايه؟ ماذا قدمت لله سبحانه وتعالى حتى تأخذ هذا كله؟ ده محض فضل الملك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه الكريم، والكريم لازم يكون كده، هي دي من لوازم الكريم سبحانه وتعالى، وهو سمى نفسه الكريم ولابد ان يكون له مقتضى، هو ده مقتضاه، ان يكون انت ما عملتش حاجة هو يعطيك، ان انت تتقرب بشيء بسيط جدا، تمرة ونصف تمرة تقدمها والله يربيها لك وينميها لك حتى تكون كالجبل. وما الذي أوجب على الله ذلك؟ هل كان هذا واجبا على الله؟ منين واجب؟ تشتري الصحة، إذا كانت الصحة بتتباع تشتريها بإيه؟ بالمال. المال جايبه منين؟ من عرق، من عرق، من تعبي، تعبك جايبه إزاي؟ من عضلاتي، عضلتك منين؟ أنت محاط، أنت محاط، عشان كده أنت عبد، والعبد عبد والرب رب. ما ينفعش واحد يظن في نفسه مرزلة مهما كان، حتى لو نبي مرسل، حتى لو كان نبيا مرسلا، حتى لو كان ملكا مقربا، جبريل ده العظيم اللي انتوا عارفين أوصافه كلها، اللي له 600 جناح، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح قد سد أفق السماء، هذا إذا اقترب من الجبار سبحانه وتعالى كيف يكون حاله؟ ده عبد، عبد إذا اقترب من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان وغيره بسند صحيح طائفة من أهل العلم، رأيت جبريل يا ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله، يعني عامل زي حتة قماشة قديمة مقطعة من خشية الله سبحانه وتعالى. ده عبد، ده مقام عبودية، لأنك لما تيجي تحسبها من كل جهة أنت ليس لك إلا محض فضله سبحانه وتعالى. فالقصد يا أخوانا أن العمر ده ضايع، العمر كده بيضيع، لكن لا تدخل على الله سبحانه وتعالى إلا وأنت أولا معترف بفضله سبحانه وتعالى وبنعمه، ولذلك لا يكاد يدرك هذه الأمور إلا من نور الله سبحانه وتعالى قلبه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الناس كلها شايفة الحاجات اللي احنا بنحكيها دي، لكن كم من الناس ممكن يجلس كده بينه وبين نفسه يتأمل ويتفكر. سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، صب عليه رجل وضوءا، بيصب عليه عشان يتوضى بالليل، فلقى سرحان كده، فقال له طب اتوضى انت بقى وايه، وبعدين انا داخل انام، يعني على انه يلحقه. الكلام ده كان في اول الليل، فلما قام للفجر الرجل الآخر وجد سفيان في يده الإداوة واقف بيفكر برضه في إيه، ما الذي عنده، ما الذي شغله؟ قال ما زلت على حالتك؟ قال والله منذ أخذت الإداوة تفكرت في الآخرة فلم أفق إلا الآن. عمال يفكر، هياخد الكتاب باليمين ولا بالشمال يا أخوانا؟ المسألة يا أخوانا والله العظيم مش عايزة مجاملات، ما نقعدش نجامل بعضنا، ما نقعدش نجامل بعضنا والشيخ الهمام والإمام العلام اللي مش عارف إيه ونقعد نبجل في بعض، ده مش وقته خالص، ده مش وقته، هذا ليس وقته، لا نبجل بعضنا وخلاص كأننا من أهل الجنة، كلام ده التهنئة هناك تكون في الجنة إن شاء الله، أما هنا لابد أن يكون المؤمن مرآة لأخيه، لابد أن يبين له ينصحه، لكن ينصحه وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، مش ينصحه على زي ما بعض الناس عشان يتمنظر عليه، بعض الناس يتصيد أخطاء الناس وبعدين يقول أنت عندك الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، والآخر لن يحس بإخلاصه وبالتالي كمان مش هياخد بكلامه، وتكون المسألة كما ترون أنتم الآن. ولذلك إحنا لماذا نحن لسنا جيل التمكين؟ عشان بس الناس ما يعني بعض الناس بيقولوا ما عندكوش تفاؤل، لكن الحقيقة ان احنا لسنا جيل التمكين، لان جيل التمكين ده لهم وصفات مش موجودة فينا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا في 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 من نخلفهم من الذرية يكون قريب، لكن الجيل اللي بالطريقة هذه الذين لا يقبلون المتناحرون المتشاكسون ده ما يصلحوش يكونوا جيل تمكين. جيل التمكين ده معناها ان الانسان مهمل نفسه، إنما ما يصلحش أن يكون جيل التمكين أن يكون إذا أنت لم تبجلني أهملك، إذا لم تقل أن أنت إمام الدنيا وإمام العالم يبقى أنا مش يبقى أنت مش مظبوط، وبالتالي نهمله وبالتالي الرجل ده مش كويس الرجل ده مش مظبوط. لا يا إخوان، ده ما يصلحش يبقى جيل التمكين. بقى جيل التمكين ده ملوش حظ، ملوش حظ يعني إيه؟ ليس له في نفسه، ملوش حظ نفس، ليكن التمكين على يدك وعلى يدي أو على يدي أي حد لتمكين لدين الله سبحانه وتعالى ماشي، هذا لا يضر. تقول أنت الكلمة الحق أو أقولها أنا، تأتي على لساني أو على لسانك، ده ما يضرش، لكن مش لازم يكون لها مواصفات خاصة يعني. فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يستغل هذا العمر الذي قد أخفى الله سبحانه وتعالى حده عن الناس. شفت الرابط بين العمر الأول والعمر الثاني؟ الأولان العمر الأولان عمر الدنيا قال لا تأتيكم إلا بغتة، طب العمر الثاني برضو وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، برضو لما يجي وقت يموتك هيجي لك أنت مش عارف إمتى. طيب إذا كنت ما أنتش عارف إمتى، ألا يدفعك هذا إلى أن تستعد له في كل لحظة؟ أنا غرضي إيه؟ عاوز القاعدة تستقر، أنني أريد إذا جاءتني وفاتي الآن أن تأتيني وأنا على رضا الله سبحانه وتعالى، على شيء يرضي الرب عز وجل، هو ده اللي يكون مهم. تخلي الإنسان يسعى يا إخوانا، خلي الإنسان يسعى وما يظنش أبدا أن مهما عمل أنه قد كافأ الله سبحانه وتعالى. لا، أنت لا تستطيع أن تكافئ نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى، لكن أنت تسدد وتقارب وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وهو ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نعبدك لكننا لا نستطيع أن نعبدك إلا إذا عنتنا، هو ده معناه، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك. حتى في عبادتنا عشان نعبد مش قادرين نعبد إلا بإعانتك. فالإنسان يا أخوانا يبقى خايف، انتهاء العمر ده ما يضيعش هدر، العمر القليل ده اللي احنا دلوقتي أثبتنا أنه قليل جدا ويريته قليل وبس، ده قليل ومش معلوم هينتهي إمتى.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إذن ينبغي أن نتقرر أيها الأحبة أن الإنسان إنما عمر هذا العمر حتى يقضيه فيما ينجيه غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن يدخل عليه شواغل. نعود إلى قضية الشواغل مرة أخرى، أول شاغل أو عائق وأول عدو هو الشيطان، العدو الآخر أو العدو الثاني هي نفسه التي بين جنبيه. قال الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، نفسك هذه تكون عدوة لك، فينبغي أيضا أن تكون محتاطا من جهتها. بعض الناس يقول لك آه خلاص أنا هنتبه للأعداء اللي في الخارج، لكن أنت مش منتبه لعدو لا تستطيع أن تستقل عنه، إذا غفلت عنه قد يصيبك في مقتل. ولهذا ينبغي أن تتعامل مع نفسك بثلاثة حقوق. الحق الأول ألا تنتصر لها، والحق الثاني أن تنتصر لغيرها منها، والحق الثالث أن لا تأمن غوائلها. هنا تعد من النفس. ألا تنتصر لها يعني إيه؟ كثير من الناس الذين يظلمون بعضهم، هو لا يظلم غيره وهو على يقين أنه ظالم، لا، هو نفسه تسول له أن له حقا. تقول له ده انت حقك عند فلان، لماذا لا تأكل هذا المال، ده مالك. ينازع نفسه أولا، يقول لها لا، ده مال أخويا الذي مات وترك أولادا. فتقول له نفسه لا، أنت الذي نميت المال وأنت الذي فعلت وأنت الذي حقك، هذا لابد أن تأخذه من أولاد أخيك اليتامى. فماذا يفعل؟ ينتصر لنفسه، نفسه غرته بأن ده حقها فانتصر لحق نفسه. ده مدخل عظيم جدا. الأمر الثاني أن يقتص لغيرها منها، يعني إذا كان غير نفسك له حق عند نفسك، لابد أن تخرج حق الغير من نفسك وتنصف الغير من نفسك عشان تسلم. الأمر الثالث ألا تأمن غوائل نفسك، غدرات النفس، ألا تأمن أن توقعك نفسك في محظور فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. النفس دي ما هي عدوة، هي كمان الإنسان ينبغي أن ينتبه لها. العدو الثالث، العدو الثالث الذي ينبغي أن يحتاط من جهته، صاحب السوء وإخوان السوء اللي هم أصدقائه، يعني هؤلاء أيضا منهم من يكون عدوا. قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه. تخيلوا الظالم يوم القيامة سيعض ليس لا على أصابعه، على يديه، كل اليد، واليد تطلق على كل هذا. انظر كيف يعض على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني يا ليتني ما صاحبت هذا. وهذا أقول لإخواننا، أحذر من مسألة أصدقاء السوء الذين لا ينفعونك عند الله. فإن الأصدقاء أو الإخوان أو الإخوة يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، وأرجو أن يستفاد من هذا. القسم الأول إخوة كالدواء، تحتاج إليهم أحيانا وأحيانا لا تحتاج إليهم، وهؤلاء ينفعونك في أمر الدنيا فقط، يبقوا عاملين زي الدواء. والإكثار من مخالطتهم كالإكثار من تناول الدواء. واحد الدكتور كتب له دواء لسبب علة معينة ويقول له الجرعة انك تأخذ ملعقة واحدة مثلا في اليوم، ينفع يأخذ الإزازة كلها ويوم شربها مرة واحدة؟ سيمرض لا شك. فهؤلاء قسم من الناس مصادقتهم ومصاحبتهم وتأخيهم معك ينبغي أن يكون كالدواء، أحيانا تحتاج اللي بيفيدك بس في أمر دنيا بس، وأحيانا في أمر آخر قليلا. والقسم الثاني هؤلاء كالتنفس، كالنفس، كالهواء، لا تستطيع أن تنفك عنه، لا تستطيع أن تستقل بعيدا عنه. ده اللي هو النوع المين الذي يدلك على أمر دينك، ده ما تسيبوش، خليك متعلق به، اخسر كل أصحابك بس ما تخسرش ده حتى لو كان قاسيا عليك بعض الشيء. وفي المقابل ينبغي أن يكون الداعية إلى الله غير قاس على الناس، ما ينفعش يبقى قاسي. هو ليه الإنسان بيبقى قاسي؟ لأنه ظن أنه تجاوز القنطرة. ولذلك إخواننا أنا أدعو إخواننا دايما أن الإنسان يحاسب نفسه، خصوصا في الأيام اللي زي دي، في نهاية عام هو تحاسب نفسه. أنا ناس بتشتكي مني ليه أن أنا دايما قاسي على الناس، لماذا أقسو على العصاة؟ لأنني أظن أنني جاوزت القنطرة، أنا في الحقيقة لم أجاوزها. كلامنا اللي قلناه في الأول يدل على أني لم أجاوزها. متى تجاوز القنطرة؟ إذا بقيت في العالم الآخر وأنت على خير بس. لكن طول ما أنت لسه موجود في الدنيا، الحي لا يؤمن عليه الفتنة، يبقى أنت زعلان بتتعصب على الناس ليه بقى؟ ده فلان ده عاصي، ده فاسق، ده كذا ده كذا ده كذا. طب وأنت هل علمت ما يختم لك؟ ما أنت ما أنتش عارف أنت كمان هيختم لك بإيه. فدي نقطة خطيرة يا إخوان، عشان تعرفوا أن العقيدة العقيدة ليست علوم، العقيدة ليست معلومات، مش معلومات بنقعد نتعلمها، لا، العقيدة لها أثر سلوكي في الحياة في كل حاجة، حتى اللي بيزعل من التاني واللي بيغضب عليه واللي بيزعق له واللي بيعمل، حتى الأمور العادية اللي بيننا دي ثمرات العقيدة، هي دي ثمرات المعتقد. أنا لماذا أتعصب على الناس؟ لأن ظن أن أنا وصلت المرتبة وهم مش قادرين يوصلوا لها، وحاولت معاهم مش قادرين يطلعوا لي، ده خطأ كبير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل. وانتم نسيتوا الشاب اللي هو ملتزم الآن، المتدين الآن، انت نسيت كنت من كم سنة على شكلك ايه؟ طيب لماذا تحمل على الأخ الذي يعني أقبل على الله سبحانه وتعالى جديدا؟ ليه؟ لماذا تحمل عليه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، مش بشطارتكم برضو، فتبينوا. خلوا بالكم من هذه المسائل، دي ثمرات العقيدة، دي ثمرات الكتاب المنزل حتى يتعامل الناس به. فالقصد ان الإخوان على ثلاثة أقسام: الأول ان انت يعني تحتاجه أحيانا وأحيانا لا، وده كالدواء. والقسم الثاني كالهواء، لا تستطيع انك انت تنفك عنه، على طول محتاجه، اللي هو يأمرك بأمر الدين. وفي قسم كالسم والعياذ بالله، زي السم تماما، لا تستطيع انك تقترب منه، لو اقتربت منه وخدت منه هتموت على طول. واللي هو القسم اللي هو لا ينفعك لا في دنيا ولا في اخر، تقعد معاه الوقت هدر. هو الوقت ناقص هدر؟ ما احنا تكلمنا الان عن مسألة الوقت، هو الوقت كده كده اغلبه رايح. طيب اقعد كمان مع واحد يقولك: طب يا سيدي ما احنا قاعدين الصحيح ما بنعملش حاجة، بنقعد مع بعض ونتسلى وكلام، ما بنقولش حاجة غلط ولا بنعمل حاجة. اضعف الايمان انه يقول وقت يوم القيامة: هل رأيتم يوم القيامة الميزان له كم كفة يا اخوانا؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ انتم درستهمش؟ اثنين فقط؟ طيب الميزان له كفتان فقط. طيب كفة للخير وكفة للشر، الكلام اللي للخير ولا شر يروح فيه؟ هدر، هدر. طب ما انا كان ممكن الكلام ده كان يمكن ان استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون في كفة الخير، يبقى هدر كده. يقولك اصل احنا قاعدين وخلاص. تقول يا شباب بتعملوا؟ لا ما فيش، احنا قاعدين. ايه قاعدين دي؟ قاعدين بنعمل ايه؟ ده احنا بنقول ضيعنا 30 40 سنة من الستين مش عارفين. يعني لو ان الوقت يشترى بالمال لاشتراه بعض الناس بالمال، وانت تقول ده احنا قاعدين. واحد تستعجب من واحد تقول له، يقول لك انا مش لاقي حاجة اعملها. مش لاقي حاجة؟ فعلا عنده حق، هو مش لاقي. لانه عارفين ليه يا اخوانا هو بيقول مش لاقي حاجة اعملها؟ لان القاعدة اللي احنا عمالين نحكي فيها من الصبح هي مش فاهمها اصلا. هو كل اللي بيقول مش لاقي حاجة اعملها ده كل قصارى حياته انه بيعيش ويموت وخلاص، واللي بيموت بقى الله اعلم ايه اللي هيحصل له، محدش عارف. ده لسان حاله، تكلمه ده جنة ونار ومؤمن وموحد بالله وبوس ايده من وشه ومن الظهر، كل ده الناس بتقوله، لكن افعاله مش كده، افعاله لا تدل على هذا، افعاله لا تدل على هذا الكلام. لان احنا نقول ينبغي ان يكون لها اثر. اذا كان المعتقد ده سليم، ودي مسألة مهمة جدا ارجو ان طلبة العلم ينتبهوا لها لعلهم يستفيدوا منها، يعني دي تحللوا مشكلات كبيرة. اللي ما يفهمهاش مش هيفهم ولا مسألة ولا حاجة في مسائل الصفات ولا في القدر ولا في أي حاجة خالص. ولذلك نجد أن الناس بيدرسوا ويعدوا الناحية التانية وهم في بداهيات في الشريعة وفي الأصول العلم ومش واخدين بالهم منها، لأن في مسائل من النوع ده مش مفهومة. وهي مسألة حاجة بيسموها العلماء العلة التامة والعلة الناقصة. يعني إيه العلة التامة؟ العلة التامة معناها إذا وجدت العلة وجد المعلول بدون واسطة، وليس هناك زمان بين زمن العلة وزمن المعلول. الكلام الصعب ده، يعني بمجرد عارفين معادلات الكيمياء، مجرد ما تحط أكسجين مع هيدروجين يطلع ناحية تانية مية على طول، مفيش فرق خلاص. طالما تيسرت كل العلل وامتتت كل الموانع لابد أن يحصل المعلول على طول، تمام. دي في حاجة بيسموها العلة التامة. العلة التامة هي دي معناها كده، توفرت المعادلة من الجهة اليمين لازم يحصل الشمال بدون أي تدخل، ما مش ممكن يمتنع. كذلك العلماء يقولون، وده تقرير أئمة السنة، إن الإنسان إذا كان عنده حياة وعلم وإرادة وقدرة لازم يحصل المعلول على طول. دول أركان العلة التامة، احفظوهم لله، احفظوهم: الحياة والعلم والإرادة والقدرة، دول داخلين في إيه؟ دول داخلين في كل حاجة، الأربعة دول في كل شيء. تعالوا ندخلها في موضوع النهاردة. أيوة ندخل في موضوع النهاردة. الآن احنا علمنا معلومة، إيه هي المعلومة دي؟ إن الإنسان يعيش في هذه الحياة ليعبد الله سبحانه وتعالى وله هدف معين. طيب الإنسان ده حي ولا مش حي؟ حي. طيب النقطة الثانية، خد العلم ده ولا ما خدوش؟ لو ما سمعش الكلمتين دول في حياته لم يسمعهم خلاص مش هيعمل، طبعا لا شك انه مش هيعمل. لو اتولد في الصحراء اكيد مش هيعمل حاجة، محدش قال له صح ولا لا؟ ولهذا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الان حصل له علم ماشي، وفي ارادة وفي قدرة. طيب هو علم الكلام ده كله لكن ما عندوش قدرة يعمل، يعني او علم انه مثلا المفروض يقوم يصلي لكن مثلا مش قادر يقوم يصلي، مريض جدا جدا مش قادر، فلو ما عملش نقول لماذا؟ لأنه تخلف شرط اللي هو إيه؟ أو ركن اللي هو القدرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر الذين لا يفعلون أعمالا لأنهم غير قادرين، صح ولا لا؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا القدرة، طب عنده قدرة وما عملش يبقى فاضل إيه؟ إرادة. إذا ما عندوش إرادة، لأن لو كان عنده الإرادة، الإرادة لما انضمت على القدرة وانضمت على الحياة وعلى العلم دي اسمها علة تامة، لابد أن يحصل المعلول. إذن الناس بتقصر ليه؟ إما لعدم القدرة أو لضعف الإرادة أو لضعف العلم، صح ولا لا؟ ولا واضح ده ولا صعب؟ الإنسان دلوقتي ما قامش يعمل، ما عملش ليه؟ لأنه ما يعلمش. طب صح، يبقى صح ما عملش، طبعا كده العلة أصبحت ناقصة. طيب اتعلم ولكن مش قادر، لماذا لم لا فعل؟ انه غير قادر، صح؟ اذن علة ناقصة. طب لا هو قادر يقدر يعمل كل حاجة لكن لم يقم ولم يفعل شيئا، ما فضلش غير حاجة واحدة هي اللي مخدوشة بس، اللي هي عارفين يعني ايه الارادة يا اخواننا؟ بعض الناس يظن ان الارادة بيظن ان هي معناها القدرة، لا، الارادة دي حاجة والقدرة حاجة. الارادة هي الهمة، هي الهمة التي تجعلك عندك ارادة لان تقوم تفعل الشيء، يعني عاوز من داخلك عاوز تقوم، هي دي معنى كلمة إرادة. طيب لماذا لا يقوم؟ لأنه عنده ضعف إرادة. طالما العلم موجود والقدرة موجودة والحياة موجودة وما حصلش المعلول، إذا العلم ما بقتش تامة. طبعا العلم مش تامة، إذا عنده ضعف في حاجة لا شك، يبقى ضعف الإرادة. ما ينفعش إنسان يبقى قاعد كده مش عاوز يعمل أي حاجة يقول لك أصل ما أنا هعمل إيه، ما ربنا ما ادانيش وربنا ما يعني ما كتب ليش وما... لا، أنت عندك ضعف إرادة، وضعف الإرادة ده في الغالب يستلزم ضعف في العلم، يعني مش موقن قوي بالموضوع اللي بيحكوا عنه ده. لأن لو قيل لإنسان أخرج من بيتك فإن البيت يشتعل من حولك، يعني البيت محروق، واحد واقف جوه كده يقول لك إيه، أول ما تقول له الكلام ده إما أنه غير مصدق يبقى انتفى أي شرط؟ العلم. أنا مش مصدق الكلام، مين قال أن البيت بيتحرق؟ إحنا قاعدين حلوة ومفيش حاجة، وذلك لم يخرج ولا لا؟ طيب لا اتأكد، البيت بيتحرق وبرضه مازال موجود جوه، ممكن واحد ايه ده مجنون ازاي قاعد جوه؟ يقولك ايوه اصل هو راجل مقعد مش قادر يقوم يقف اصلا، فبالتالي مش قادر يهرب. ده ممكن يتصور ولا لا؟ يتصور. لا ما هوش مقعد ولا حاجة وليس، وقدرته موجودة. طيب لماذا لم يستطع ان يخرج؟ ما عندوش ارادة. واحد يقولك يعني ايه ما عندوش ارادة؟ تعرفين الواحد لما يكون مستسلم للموت هو ده اسمه ما عندوش ارادة. يا عم اخرج، يقول لك لا رجلي مش شايلاني، مش يعني مش ما عنديش ما ليش نفس حتى اخرج من، عاوز اموت. عارفين كلمة عاوز اموت دي هي معناها ما عنديش ارادة. اخرج يا عم ستحرق، يقول لك لا 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 انا مستسلم للموت خلاص انا عايز اتحرق واموت هنا. هو مصدق وكل حاجة وشايف البيت بيتحرق حواليه وقادر انه يهرب، طب لماذا؟ ما عندوش ارادة. دي بقى مصيبة كبيرة خالص. فالإنسان اللي ما بيعملش يا أخواننا إما أنه ما عندوش علم بالمسألة، ما عندوش يقين بها، أو أنه ما عندوش إرادة، يعني مش عاوز. أنا عارف كل الكلام ده بس مش عاوز. ما عنديش إرادة أطلع، ما عنديش إرادة أن أنا أسوي الكلام. فمقصودي من هذا أن الإنسان لابد أن يكون له إرادة، مش كله إرادة لما يعلم المعلومة دي. الإرادة دي هي اللي بتخلي الطالب في الثانوية ما بينامش الليل يا أخواننا. لماذا لا ينام؟ عشان عنده علم وحياة وإرادة وقدرة. هو كل حاجة في الدنيا كده مبنية على الأركان دي، دي أركان عند العقلاء على فكرة، دي مش قاعدة، القاعدة دي لا يطلب لها الدليل، ده دي عند مسلمة المسلمات عند العقلاء إن أركان العلة التامة أربعة، هم دول. أي حاجة في الدنيا عشان تحصل لابد إن يتم لها الأربع حاجات دول. فالقصد من هذا الكلام ان الانسان يكون عنده حرص على نفسه، لازم يخاف على نفسه يا اخوانا. مش خايف على نفسك ده حاجه من اتنين، اما ان انت ليست موقنا باهميه الموضوع زي اللي بيقول لا البيت ما بتحرقش ولا حاجه، مش مصدق الكلام ده، او ان انت بقى راجل ما عندكش اراده اصلا، ما عندكش استعداد انك تقوم من مكانك، مستسلم للهلاك والعياذ بالله. احنا مش عايزين نكون كده. الانسان يهتم بهذه النقطه، اصدقاء السوء، اخوان السوء زي ما قلنا، ده العائق الثالث. العائق الرابع الاهل نفسهم، احيانا الاهل والاولاد والاموال تكون، قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. شوف بقى انا ما بقيش حاجه من عندي، الله هو الذي يقول هذا، ولادي ومراتي اعداء. لماذا؟ عشان قطعوا علي الطريق ده. اي حد يقطع عليك الطريق ده يبقى عدو. اي حد يقطع عليك الطريق، طب يجي ازاي؟ مراتي تأمرني بمنكر، يعني هتوديني جهنم؟ لا، لتذهب هي الى الجحيم، لكن انا لا اضيع نفسي عشان مراتي، اخذ حق اخواتي لاجل زوجتي، اخذ حق اليتامى عشان هي ترضى وتاكل عيالها، انا اترك لهم المال يتمتعون به واذهب انا الى الجحيم؟ لا، اي قاطع يقطع عليك الطريق يبقى عدو. بنص كتاب الله، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. هو ده الخسران المبين فعلا. ابقى فرحان ان انا بدل عيالي واروح انا جهنم؟ لا، ليذهبوا هم الى الجحيم اذا كان لابد ان يذهب احدنا الى الجحيم. الحاجات دي ما فيهاش إصار. إصار إيه؟ أروح جهنم عشان هم يتمتعوا في الدنيا ثم يلحقون بي إلى الجحيم؟ لا، لا نرضى بهذا. ولذلك كونوا أعداء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر. شوف العائق ده، العائق الرابع، إن ممكن نفسك ومالك وولادك كل دول يكونوا عوائق. والعائق الخامس بقى الدنيا بقى وزخارفها وشهواتها، دي عوائق يا كمان. الدنيا دخل عليك، الأموال دخل عليك، مرحبا بالأموال إذا كنت سأستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن الأموال دخل علي بطريقة لن أستطيع أن أفعل فيها إلا ما يغضب الله، لا لتذهب الأموال. ده أنا يعني هعيش قد أتمتع بالدنيا كم سنة؟ لا يا أخوانا، أنا عاوز يكون الهدف ده واضح. الهدف ده لازم يكون واضح. أنا ليه هدف معين، ليه إرادة معينة، عندي همة معينة. أي شيء يدخل يعوق هذه الهمة اطرحه. يكون نفسك، يكون ولدك، يكون اي حاجة، ادبها، ادب نفسك، قول لها لا انا مش هفضل وراك. الانسان هيجي يوم القيامة لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول لا اقبل شهيدا الا من نفسي، هتشهد عليه اعضاؤه، يشهد عليه، تشهد عليه يداه ويشهد عليه رجلاه، يقول سحقا سحقا عن كنا كنت اجادل، ده انا كل ده كنت عشانكم. لا، حتى لا يصل إلى هذه النقطة، حتى لو نفسي التي بين عايز الحاجة دي لا أرغمها، أنت هتوديني. هذا أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. حتى اللسان، امسك لسانك ده ما يطلعش، أنت عايز تقول اللي أنت عاوزه وبعدين أنا أتعذب؟ لا، ليسكت اللسان. فالمقصود يا أخوانا من هذا أن العمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى وده العمر الثاني، الإنسان لما ينبغي أن يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. العمر الثالث في ثلاث دقائق بس، عشان ده مهم قوي، احنا كأننا ظننا أن العمر الثاني ده يعني عمر حلني على ما موت، مع أنك ما انتش عارف هتموت أنت، لكن مش مشكلة، ده في حاجة أهم من كده. ده أنت عملك مش مقيد بعمرك الثاني، ده أنت عملك مقيد بعمر أقل منه، وهو إيه؟ بيسموه عمر التمكن أو عمر التمكين. إيه فايدة أن أنا هموت بعد 10 سنين؟ لكن بعد سنتين سينقلب جسدي كله لا حراك فيه. ايه الفايدة؟ في فايدة؟ مش هموت الا بعد 10 سنين، وخلينا هقوم اقوم الليل بس بعد ايه؟ بعد ما بعد 8 سنين كده، اخد اخر سنتين كده ايه؟ اشد نفسي شوية. ده لو فرض ان انت عارف لك هتموت بعد 10 سنين اصلا. لكن ده في مشكلة تانية، عمر التمكين ده تجيبه منين؟ انك تقدر تستغل اعضائك لحد امتى؟ ده عمر أقصر من عمرك اللي انت متخيله. ألا تعلمون أن الرجل يبيت يتقلب يمينا ويسارا على فراشه ثم يصبح في الصباح لا يستطيع أن يرفع يده ولا أن يرفع رجله، يقول يا ليتني صليت بالأمس، ولا لا؟ انت مستني الموت؟ طب خليك، انت بتقول لما اجي اموت
هاب انك عارف موتك امتى. طب انت عارف امتى بقى هتفضل اعضاءك دي معاك مستجيبة لامرك وارادتك؟ اولم نعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ده النذر جاي لك كتير خالص. طلع لك شيب ده نذير، ذكرك انسان ده نذير، كل دي نذر ورا نذر. كل يوم بتشيع ميت ما هو ده نذير. لكن انت بتروح تشيع الميت وتوديه وتيجي وتقول لا ده انا لسه قدامي بدر، ده انا فين؟ طب وفين وبعدين؟ طب اعضاؤك هذه الى متى تستجيب لك؟ ده ممكن بكره تقول لك لا خلاص لم يعد لك سلطان علي. يبقى انت كمان لازم تاخد بالك، وده العمر الثالث اللي انا اقصده. وخدوا بالك هو كمان مجهول الحد، امتى هيكون؟ الله اعلم. وقد يكون اقرب من عمرك الثاني اللي هو حياتك الشخصية، وحياتك دي لا شك انها اقرب واقل من العمر الثالث اللي هو عمر الدنيا كلها. يبقى انت لازم تضع امام نفسك تضع هذه النقطة. لازم تعرف هدفك في الحياة ايه. في ناس عارفة هدفها صح، ممكن يكون هدفها خطأ، لكن عارفين هدفها. واحد يقول لك انا هدفي ان انا اعمل المليون جنيه، ويتعب نفسه ولا يرتاح حتى يحصل المليون. وان كنا نقول ان انت يعني ما كانش ده يستاهل انه يبقى هدف، لكن اقول له والله احنا محترمينك ان انت عملت لك هدف وقدرت تسعى له. طب المؤمنين اللي بيدعوا ان لهم هدف لماذا لا يفعلون ذلك؟ هنرجع تاني نقول يا اما ضعف في الاراده يا اما ضعف في العلم، يعني مشكله كبيره. لكن القضيه يا اخواننا ايه؟ ان انت تجعل لك هدف للنهار. تلاقي رجال الاعمال يقول عايزه في كلمتين، طب ممكن اكلمك كلمتين، يقول لك طب بسرعه لان انا ايه وقتي مش ملكي. واحد تاني يقول لك اصل الدقيقه عندي بفلوس. لكن الذي يريد الدار الاخره الدقيقه عنده ملهاش حساب خالص. كله ممكن يضيع 3 ساعات وقت يتكلم مع واحد في كلام فارغ ولا يهمه من كده. لكن الانسان يا اخوانا امتى يحرص على هذا الوقت؟ اذا كان حاسس ان الوقت ده ثمن يستطيع ان يبذله لياتي بسلعه مهمه. لكن هو في نظره ان السلعه دي ماهيش مهمه ولا حاجه. ايش السلعه دي؟ ملهاش قيمه. اذا القضيه كلها مردها لايه؟ الى فهم الحياه دي كلها احنا عايشينها لماذا، وبعدين بقى ايه تمشي كل حياتك على هذا الوضع. ان انا ليا هدف ماشي فيه، اي عائق يدخل عليا لازم ابعده، اي حاجه تخش عليا لازم ابعدها، اي شيء يثنيني عن هدفي لازم لا التفت اليه. ليه؟ لان انا حاسس باهميه هذا الهدف. لكن كثير من الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يحسون بهذه المشكله. فمنشا النقطه يا اخوان انك تعرف اولا ان احنا انك عايش مشكله، وان ليك هم وان ليك هدف، ثم تكون أمنيتك على قدر هذا الهدف ثم تسعى لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا فأكرمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زرنا، يعني بقى زرنا عشان نرد لك يعني الجميل بتاعك. فلما زاره قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطلب ما تشاء، يعني أمر اللي انت عاوز نديهولك. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أداء عليه الصلاة والسلام. فالرجل قال له يعني أنا ماذا أريد؟ خلاص إذا جمل أركبه وأعنز نحلبها بس، مش عاوز أكثر من كده. اديني جمل أركب عليه واديني شوية معيز كده نحلبها ونشرب لبنها وخلاص. شوف كل هدفه في نظرته في الحياة هي النقطة دي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المعلم العظيم؟ ما يسيبش فرصة تروح. ودي نقطة راجعة للي كنا بنقول عليه من قبل. أنت الآن حصل قدامك شيء معين يمكن أن تنصح فيه أخاك، لماذا لم تنصحه؟ مستني لما يروح منك الوقت وبعدين تقول يا ريتني كنت نصحته. طب ما جات لك طاعة الوقت هذه، اقتنصها الآن. كل فرصة كل دقيقة ممكن تقتنص منها حسنات. اللي فاضي خلص ما بيعملش أي حاجة، هل يعجز أنه يقول سبحان الله وبحمده؟ ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولذلك قال ابن الجوزي فبالله كم تضيع عليك النخلات. تعمل تضيع نخلة؟ لان انا قلت لك في صباطة بلح قدام الجامع وانت خارج خدها، هتفضل طول الصلاة عمال تفكر عايز اخدها وانا ماشي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يا سيدي النخلة ما هو كتير، ده لسان الحال، ده لسان الحال. بس هو مش واخد باله ان معنى ان تغرس لك نخلة في الجنة يبقى الارض اللي زرعت فيها النخلة دي ملكك. ليا نخلة جوه عايز ادخل لها، هذا من حقي. بس هو مش في دماغه بقى يعني سبحان الله يبقى قاعد مستني الدكتور بالثلاث ساعات وعمال يفر في المجلات الرياضة والفن والبتاع ومواعيد الأخبار والطقس وأحوال الدنيا وأسعار الذهب وأسعار البترول وحاجة ملوش علاقة بها أبدا. طب هو لو انتهز الفرصة دي وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ده بقيات صالحات، بس هو مش هيحس إنها بقيات صالحات ويحسش إن هي جديرة بأن تكون هي طاعة هذا الوقت، إلا اللي عنده الهدف اللي أنا قلت لكم عليه ده في الأول، إن يكون دايما كل حياتك مستشعر أمامك هذا الهدف، مش في دماغك أي هدف تاني. نعم أنا بسعى للدنيا، أسعى في الدنيا بما يعني يردني ويرد أولادي عن سؤال الناس وأبقى كويس ومبسوط، كل ده جميل، أروح شغلي وأنفع المسلمين، ده كله ده جميل، بس كل الحاجات دي محاطة بهدف أساسي. أي حاجة تعكر على الهدف ده لازم أسيبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لهذا الأعرابي: يعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. والحديث رواه الإمام ابن حبان والحاكم بسند صحيح. يعني انتوا انا بسألك انت عاوز ايه؟ تقول انا عاوز بتاع ده معيزة احلبها وجمل اركبه. هو انتوا الواحد فيكم عاجز انه يكون مثل عجوز من بني إسرائيل؟ واحدة عجوزة خالص ما تعرفش حاجة. فقالوا له: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص عليهم قصتها وأخبرهم بأن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر وأخذ معاه بني إسرائيل استغلق عليهم الطريق، ضلوا الطريق مش عارفين يخرجوا مصر منين، الدنيا ضلمت عليهم مش عارفين يطلعوا من أي اتجاه، وهم بقى ناس بتفهم عندهم عقل يعرفوا أن الدنيا لما تظلم على الناس فدي بتظلم بسبب معاصيهم. قالوا: لا تعالوا ندور، أكيد إحنا غلطانين في حاجة. تقول ان الدنيا قفلت علينا زي ما هي قفل على الناس الان. قالوا لي: بقى احنا اكيد عاملين حاجة غلط. فنظروا فقالوا: نعم، ان يوسف عليه السلام قد اوحى الينا او اوصانا بألا نخرج من مصر حتى نأخذ عظامه معنا، بس احنا بقى ما قصرنا في. وفي رواية تانية: ان الله قد اخذ علينا العهد، فكان عهد الله، واللي يخالف عهد ربنا لازم الدنيا تغفلق في وشه. فقالوا: خلاص يبقى نرجع ونشوف بقى قبر يوسف فين وناخده معانا طالما هو أوصانا بهذا وده عهد الله سبحانه وتعالى إلينا. فقالوا: محدش يعرف مكانه إلا عجوز بني إسرائيل. فموسى قال لهم: ومن عجوز بني إسرائيل؟ هاتوها لعجوز بني إسرائيل. فجاءته المرأة فقال لها: أين قبر أخي يوسف؟ فقالت: لا أخبرك به حتى تعطيني حكمي، يعني تديني عندي شرط، ما نفذتوش مش أقول لكم حاجة. انظر بقى الفرق بين المرأة دي وبين الأعراب اللي هناك، هو وضوح بقى، وضوح المنهج، وضوح الطريق، هي دي القضية. فقالت له: حتى تعطيني حكم. عند موسى عليه السلام يعني ايه؟ قال له: وما حكمك؟ يعني انت عاوزة ايه؟ قالت: ان اكون رفيقتك في الجنة. هي دي كل اللي انا عاوزة، انا مش عاوزة حاجة، لا قالت له معيز ولا قالت له جمال، انا كل الذي اريده الجنة. هو ده المحور اللي احنا مفروض نسعى عليه يا اخوان، وده اللي احنا بنركز عليه. المهم في ختام الموضوع ان موسى عليه السلام اعطاها حكمها فدلتهم فاخذت عظام يوسف عليه السلام وخارجين. طبعا بعض الناس يقول لك: عظامه؟ عظامه ازاي؟ هو مش الارض لا تاخذ اجساد الانبياء؟ نقول المقصود بالعظام حتى في لغه العرب الجسم كله يطلق عليه عظام. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يصنعوا له منبرا قالوا له: يا رسول الله هل نصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ يعني تقوم تخطب عليه. فقال: يحمل عظامك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا. فالمقصود بالعظام يا أخواننا هنا إيه؟ الجسم كله. الشاهد من هذا كله النظرة، أنت عاوز إيه؟ ما هي أمنيتك؟ الناس أغلب الناس أمنيته يقول لك: أنا عاوز أخش كلية الطب. نقول له: هذا جميل، لكن لماذا تريد كلية الطب؟ لك عشان ابقى راجل مشهور وابقى اعلى الدرجات. قل له: استنى بقى، لكن قل: انا اريد كليه الطب حتى انفع المسلمين. يبقى جميل قوي. ليه برضو يبقى جميل؟ مش عشان نفع المسلمين، عشان سواد العيون، لكن لان هذا فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. يبقى هي دي قصتك، هو ده محورك. التاني يقول لك: لا انا عاوز ابقى زي لعيب الكره الفلاني، لعيبه الكره بياخدوا ملايين، انا عايز ابقى لعيب كوره. هو ده هدفه. البنت تقول لك: انا عاوز ابقى زي الممثله الفلانيه ولا المغنيه الفلانيه. هو ده كل هدفهم. لكن المؤمن اللي عنده وضوح في الطريق ده له هدف معين. هدفه ايه؟ الجنة، ملوش غير كده. وذلك في حديث عبد الله بن الهاد رضي الله عنه عند أبي داود بسند حسن إن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أريد أن أتبعك. كانوا في غزوة من الغزوات، فلما جم في وسط الغزوة كده وغنموا بعض الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم له غنيمة، قال: ما على هذا اتبعتك. أنا مش جاي الكلام ده خالص، ولا في دماغي لا غنائم ولا كلام، ده مش في دماغي. قال: وعلى ما اتبعتني؟ قال على أن يأتي السهم منها هنا فيخرج منها هنا. مش عايز أكثر من كده. إن يجي لي سهم في سبيل الله يجي لي من ناحية دي يدخل رقبتي ويخرج من هذه الجهة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. يعني إن كنت أنت صادق فعلا في اللي بتقوله سيعطيك الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه ما تريد. أنا مش في دماغي دنيا، أنا عايز جنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان المحرك للصحابة الجنة. من يفعل كذا وله الجنة، تلاقيه يطلع جاري يعمل الحاجة المفلانية وينفع بها المسلمين عشان له جنة. ولذلك حتى الخميني لما كان بيطلع الناس يحاربوا أهل العراق كان يديهم مفاتيح له خذ يا ابني مفتاح الجنة، ياخذ مفتاح الجنة ويطلع يموت نفسه بغباء، ياخذ مفتاح ويطلع يقتل في المسلمين، وده برضه غباء. لكن مش مشكلة، ده مش موضوعنا. الشاهد ان الناس المحفز لا يكون ايه؟ الجنة. الجنة يا اخواننا هو ده اللي يحفزك، هو ده اللي يطلعك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل اني اسألك شيئا قال سل، ده حديث ربيعة بن كعب الاسلامي رضي الله عنه في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريد مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ طب ما فيش اي حاجة تانية ممكن اقدها لك؟ قال له ما عنديش غير دي، هو ده اللي انا عايزه بس، اسألك مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بس شوف الشاهد إيه، هي الجنة. عاوز أي حاجة أنت غرضك إيه منها؟ لازم يكون غرضك الجنة. بتعلم يبقى لازم يكون غرض الجنة. بعايز أنفع الأمة بس برضو عشان الجنة، مش عشان تسود عيون أي حد. لابد أن يكون هي المحرك. الجنة دي معناها إيه؟ ما الجنة دي منة الرحمن سبحانه وتعالى، هي المنة اللي ربنا يمنها عليك عشان تخرج بقى ما من عذاب الدنيا ده كله. أما الدنيا من ساعة ما أنت تدخلها أول شيء تقابل به في الدنيا أن ينغزك الشيطان نغزة فتبكي. طفل ولا صغير بيعيط ليه؟ زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجيله يروح يقول له إيه، أنا هنا، اوعى تكون فاكر أنك نازل جنينة ولا حديقة ولا داخل جنة، لا ده أنا أعد لك هنا بالمرصاد ولن أرضى حتى أخذك معي إلى الهاوية. ده كلامه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى عن نبيين من أنبيائه فقال أحدهما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وقال عن الآخر وهو يحيى عليه السلام وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طب يعني سلام علي يوم ولدت؟ إيه معنى أنه السلام علي يوم ولدت؟ لأنه يوم ما يتولد ده محتاج سلام، والله سبحانه وتعالى هو السلام، هو الذي يسلم أولياءه. يسلمهم من ايه؟ يسلمهم من ايه ازاي؟ ده كان في بطن امه، امه تحطه من كل جهة وهو في احشائها وتغذيه وتحافظ عليه، ثم اذا به يخرج واول ما يقابله الشيطان يقول له انا هنا اهو ومش هسيبك تتهنى في عيش. يبقى محتاج سلام ولا مش محتاج؟ محتاج ان يسلمه الله سبحانه وتعالى. ده يوم ولدت ويوم اموت طبعا محتاج سلام، وإن لم يسلمه الله تبقى مصيبة. نرجع للي كنا بنقوله في الأول، إذا ما سلموش لحد آخر لحظة وكان السلام حليفا له عند لقاء الله يضيع كل الحياة دي هدر. وإنما الأعمال بالخواتيم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، بقى يوم تطلع وتتطير الصحف دي محتاجة تسليم من الملك سبحانه وتعالى. بل إن الأنبياء يكون حالهم جميعا ودعائهم يا رب سلم سلم، محتاجين التسليم ده، محتاجين تسليم الله سبحانه وتعالى. المؤمنون فيهم خير، لكن ينبغي ألا يغيب عن ذهنهم وعن قلوبهم هذه الحقيقة. عارف لو الحقيقة دي مستقرة معك في كل لحظة إن شاء الله ستسلم. هو ده بقى التسليم، بأن ربنا يسلمك ومش بشطارتك ولا كل ده قلناه برضو من الأول، لكن كل ده بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. ولكنما التوفيق بالله يمن به من شاء فضلا وينعمه. وتذكر دايما إن الله سبحانه وتعالى قد غرسك من زمان إما في جنة وإما في نار. وشوف بقى اللي يكون عنده الهم ده مفروض يبقى عايش إزاي، المفروض تبقى عايش ازاي لما تكون انت يا ترى انا في اي الفريقين. دي نقطه مهمه جدا لابد انها تشغل حيز كبير من حياتك، ولو شغلت حيزا من حياتك ستكون حياتك ان شاء الله على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى بتوفيقه هو سبحانه وتعالى، ولن يرفع عنك توفيقه باذن الله، ولن يكلك الى نفسك، ولن يخذلك بفضله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بهذه الحقيقة وأن يختم لنا وإياكم جميعا بخير، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. الرابطة اللي بين الفقرات الأعمار الثلاثة إن كلها غير محددة ومجهولة بالنسبة للإنسان، لا يدري متى ستنتهي. يعني لا الحياة الكبيرة اللي هي حياة الدنيا نفسها يعرف إمتى بدأت وإمتى ستنتهي، أو على الأقل إمتى ستنتهي، ولا حياته هو الشخصية عرف يوم ميلاده لكن ما يعرفش متى سيموت، وحتى لو عرف متى سيموت فهو لا يدري متى سيسلب إرادته وتحكمه وسلطانه على أعضائه اللي ممكن يطيع به. هو الآن قدمه تحملانه إلى المسجد، بس هو مش عارف بكرة قدمه تحمله ولا ما تحملوش. يبقى ينتهز في زمن الإمكان، ينتهز الفرصة في زمن الإمكان. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله. نعم. ما معنى فيسبق عليه الكتاب؟ احنا قلنا يا اخوانا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيسبق عليه الكتاب يعني يحق عليه ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه قبل ان يخلق الخلائق. الله سبحانه وتعالى السر عنده علانيه. الامور اللي احنا بنعملها دي كلها هي معلومة لله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة. فإن الإنسان إذا كان ختم الله سبحانه وتعالى له السوء حتى لو عمل الأعمال في خمسين سنة في ستين سنة في الاتجاه المضبوط، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يستحق أن يوفيه الله سبحانه وتعالى التوفيق حتى آخر اللحظة، فيكل في آخر لحظة إلى النفس يقول له خلاص اختار أنت ما تشاء، وهو لضعفه سيختار السوء والعياذ بالله فيهلك. وهي دي معنى سوء الخاتمة. ولو ما كانش هي دي سوء خاتمة فليس هناك سوء خاتمة. لو ما كانش هو ده المراد بسوء الخاتمة يبقى الأئمة كلهم كانوا مجانين وبهليل. إذا لم يكن هذا الأمر حقا يبقى الأئمة بتوعنا دول كانوا عبد، وحاشاهم أن يكونوا كذلك. الإمام اللي يفضل طول حياته يبذلها في مرضات الله سبحانه وتعالى وتعليم العلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ويقول لك إنني أخاف سوء الخاتمة، لازم تفهم إن هو ده بقى معنى سوء الخاتمة، إنه يكون في سابق علم الله إنه هيأتي في لحظة ويكله الله إلى نفسه ويخذله. ومعنى يخذله زي ما قلنا مش يجبره إنه يعمل غلط، لا يسيبه يعمل اللي هو عاوزه فيعمل الغلط. هو ده اللي انت لازم تحس بيه ان انت قلبك ده في يد الملك سبحانه وتعالى. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يسيبك تعمل اللي انت عاوزه وساعتها يسبق عليك ما كتب الله. لكن قد اجر الله سبحانه وتعالى الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه، ده في الغالب. طب ازاي ما احنا بنشوف ساعات ان الانسان يعيش على شيء ثم يختم له والعياذ بالله بشيء من النوع ده، يبقى هل عاش على غير ما مات عليه؟ نقول لا، في الغالب لا يكون كذلك. طب امال ايه العمل الصالح ده كله؟ كان على غير اساس. قال الله تعالى، ودي حلها بقى في قوله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني ايه الكلام ده؟ انت شايفه كويس وامام وشيخ كبير وكل حاجه لكنه لم يكن كذلك، ده كان مغرورا بستر الله عليه وهو لا يدري. وده درس لكل العلماء ودرس لكل المشايخ ودرس لكل طلبة العلم ودرس كل من أعطاه الله سبحانه وتعالى فضلا، إما من جهة علم يعلم الناس أو من جهة مال ينفقه في الخير. خد بالك اوعى من الاستدراك بتاع الآية دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، عمالين نقلبهم تلاقيه مواقفه مش مظبوطة، ساعة مع دول وساعة مع دول وساعة مع دول والموضوع مش مظبوط الآن. طب ده كان زمان طويل كان كويس. نقول لا، كما لم يؤمنوا به أول مرة. إيمانه أول مرة ده ما كانش إيمان مظبوط. إيمانه أول مرة ده هو ظنه إيمانا وأعجب بعمله واغتر بأنه الله ده أنا يفتح لي القلوب، وأول ما أقول الدرس الدنيا كلها تقوم لي، إذن أنا ده نواصل. وهو لا يكون كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ونقلب أفئدتهم، والله العظيم يا أخوانا أن الآية دي كفيلة بأن تجعل الإنسان لا يرفع رأسه أبدا، لا بعلم ولا بمال ولا بأي حاجة. ما ممكن يكون ده استدراج من الله سبحانه وتعالى. وذلك نحن كل القاعدة أن الله يجري عادته بكرم، أن من عاش على شيء مات عليه. لكن المشكلة مش كده، المشكلة هل هو عاش على الشيء ده ولا ما عاش؟ هي دي المشكلة. ولذلك هو ده معنى يسبق عليه الكتاب، يعني يحق القول عليه، اللي ربنا كتبه عليه هو الذي سيكون، والله سبحانه وتعالى ليس ظالما له، لكن كل الموضوع ده فعله هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمه منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. العلم الظاهر اللي بيظهر لك، لكن العلم الخفي ممكن ما يظهر لكش. والله سبحانه وتعالى من كرمه أن لا يحاسب الناس على العلم الخفي حتى لا يكون للعباد عليه حجة. ممكن لا ممكن، كم ممكن ربنا ما خلقناش أصلا بناء على علمه سبحانه وتعالى؟ مش ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كيف لو كان كيف كان يكون ولا لا؟ يعني حتى الشيء الذي لم يكن ربنا عالم سبحانه وتعالى انه لو كان هذا الشيء كان هيكون ازاي. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلقنا ولا يتركنا نعمل ثم يدخل يقول هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وخلاص، وما ربك بظلام للعبيد، لانه عالم انه لو عمرهم لفعل أهل الطاعة ما يدخلهم الجنة ولفعل أهل المعصية ما يدخلهم النار. لكن الله سبحانه وتعالى لم يكن إلى العلم الخفي، لأنه ممكن يجي واحد يوم القيامة يقول لا يا رب طب جربني، ده أنت لو سبتني في الدنيا كنت هعمل غير كده، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال على الكافرين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أو لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. خد بالك ده المرات ده هم دول قالوها بعد ما عملوا خلاف كده، يعني هم دخلوا في الدنيا وكذبوا الرسل وكفروا، بعدين جم يوم القيامة يقولوا لا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الايه من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده الكلام ده هم عملوا بالفعل الغلط، فما بالك لو كان الإنسان جه يوم القيامة وهو أصلا لم يختبر، هيقول لا يا رب طب جربني، ده أنا ممكن أعمل كويس. الله سبحانه وتعالى لم يجعل المصير متعلقا بعلمه الخفي اللي هو العلم الكتاب السابق ده، لكن جعله متعلقا بماذا؟ باللي أنت عملته بالفعل. إيه الفرق بين المسألتين؟ الفرق أن أنت هنا عملت وهناك لم تعمل. هنا بالفعل أنت اقترفت السيئات، محدش جه مسك إيدك وجعلها تعصي، لا انت رحت عصيت. هو ده الفرق بين الامرين. واضح يا اخوانا؟ ارجو ان يكون هذا واضحا. حد عنده اي استفسار عشان ما نطلش على الناس؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.